الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الحقيقة في البداية أحب أهنيكم جميعا بداية السنة البطية والسنة الطيبين، وأيضا الحقيقة البرزنتيشن اللي بتتعمل على الخدمة ومناهج مدارس الأحد والأنشطة اللي بتتعمل للأطفال جميلة جدا. كويس إن يكون في كتيب للولاد بيشرح لهم أسبوع الإعلام، كتاب المقدس سير القديسين باللغة اللي بيفهموها، فكرة دليل الخادم وفكرة الفيدباك اللي بيجينا من الخدام، ونحن نستخدم الفيدباك ده علشان نقدر نعمل تحديث لمناهج الخدمة. فكرة رائعة وبتخلي الخادم متفاعل مع كل درس بيحضره، يعني حاجة مفرحة جدا وخدمة مباركة. ربنا يبارك في كل خدمة لمجد اسم القدوس بصلوات سيدنا يافت الأنبا البكير وصلوات كل الآباء وصلواتكم جميعا. عايز أتكلم معكم النهاردة على خدمة العهد الجديد زي ما شرحنا بولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 3. ولو معك كتاب مقدس يا ريت تطلع معانا، ده هيساعدك إن أنت تتابع معانا الإصحاح. بولس الرسول من ضمن الحروب اللي كانت بتواجهه هي التشكيك في خدمته والتشكيك في رسوليته. كانوا بيقولوا ان ده مش واحد من ال 12 ولا واحد من ال 70 ولا واحد من اللي شافوا السيد المسيح وهو بيخدم يعني اثناء خدمته على الارض. عشان كده هو خد رسوليته من مين؟ رسول معناه انه واحد ارسله، انما ده ما شافش السيد المسيح. عشان كده تلاقوا ظهور بولس السيد المسيح لبولس الرسول ذكر 3 مرات في سفر الاعمال. يعني قديس لوقا اكد 3 مرات على ظهور السيد المسيح لبولس الرسول، وايضا غير الرؤى اللي ظهرت لبولس الرسول، وبولس الرسول برضه اشار الى هذا الظهور اكثر من مره. يمكن من المرات المشهوره في كورنثوس الاولى 15 لما بيقول وفي اخر الكل مثل السقط ظهرني. فبولس كان بيدافع على خدمته وبيدافع عن رسوليته، مش نوع من انواع الذات، ولكن لان لو هو مش رسول يبقى كل الاسقف اللي هو اقامهم، كل الكهنه اللي اقامهم، كل الكنائس اللي اسسها ما تبقاش كنائس رسوليه. عشان كده هو بيدافع عن خدمته ابتدى يقول اقبلونا ولو كمختل العقل، وبعدين يقول هنا قلت ايه عن فائق الرسل، ده انا تعبت اكتر من الرسل، الى اخر الكلام اللي كلكم عارفينه. فاصحاح 3 من كورنثوس الثانيه فبيقول ايه؟ افنبتدئ نمدح انفسنا؟ هو عشان انتوا تصدقوا ان انا رسول انا محتاج ان انا اقعد امدح نفسي؟ وهو لما اضطر يمدح نفسه قال اقبلونا ولو كان مختل العقل. ام لعلنا نحتاج كقوم رسائل توصيه اليكم؟ ولا انا محتاج حد يكتب رساله توصيه يقول اوصيكم ببولس الرسول ان هو ده رسول حقيقي؟ برغم بولس عمل كده، يعني برنابا اخذوا قدموا للناس اللي هم في انطاكيا، ولما حصل ضجه على خدمه بولس وبرنابا اجتمع مجمع اورشليم الاول عشان يشوف دخول الامم ازاي، وبعتوا معهم يهوذا وسيلة علشان يؤكدوا على ان خدمه بولس وبرنابا دي ماشيه حسب الشريعه. فبقول انا هحتاج أحتاج رسائل توصية إليكم ولا رسائل توصية منكم؟ ولا أنتم تكتبوا لي رسائل توصية يعني؟ وبولس الرسول كان دايما يحول كل نقطة لمفهوم روحي جميل ومفهوم روحي عميق. فراح قال طيب ايه رأيكم بقى ان انتوا رسالة التوصية بتاعتنا؟ يعني ايه رسالة التوصية بتاعتنا؟ يعني الناس لما يشوفوكم، ما انتوا ثمرة الخدمة بتاعتي، ثمرة التعب بتاعي، فلما الناس يشوفوكم هيقدروا يقولوا ان دولت فعلا رسل المسيح. ده يمكن اول درس لينا كخدام، هل ولادنا لما بيشوفوهم يقدروا يحكموا على خدمتنا من حياة أولادنا ولا لا؟ فبيقولهم أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا معروفة ومقروءة من جميع الناس. أنتم رسالتنا، لأن الناس لما هتشوفكوا يقولوا دولت ولاد بولس الرسول. فالناس لما تشوفكم يشوفوا احنا خدمتنا شكلها ايه. مكتوبة في قلوبنا، يعني التعليم اللي احنا بشرناكم بيه وتلمزناكم عليه، هذا التعليم موجود في قلبنا، لان احنا استلمناه من ربنا وموجود في قلبنا. وايضا مقروءة من جميع الناس. يعني ايه مقروءة من جميع الناس؟ الناس يشوفوا الحب اللي فيكم، شوف الطهارة اللي فيكم، شوف التواضع اللي فيكم، شوف القداسة اللي فيكم، فيقروا هذه الرسالة. فما أشوف مثلا تطبيق أي وصية في ولاد بولس الرسول، أشوف محبتهم للكنيسة، محبتهم للتسبيح، محبتهم للصلاة. الناس تقدر تقرأ الوصية فيهم. عارفين ايه فكرة السنكسار؟ ليه السنكسار بنقرا في كل قداس؟ ايه الفكرة بتاعته؟ السنكسار ده الوصية المعاشة. يعني النهاردة ربنا بيقول أنتم نور العالم. فمن خلال حياة مثلا العذراء مريم، من خلال حياة مريمين المخراحة مرمرس، نشوف ازاي دولت فعلا كانوا نور في العالم. زي ما نقول لما المرمس أتيت وأنرت لنا بإنجيلك. فبشوف الآية دي معاشة في حياة الناس دول. وبعدين لألا حد يفهم إن بولس بيتلمسهم عليه، ففي آية 3 وضح ما يقصده أنتم رسالتنا. قال لا، خلينا نوضح أكتر أقصد إيه أنتم رسالتنا. لأن أنا مش بتلمسكم ليا، أنتوا تلاميذ المسيح. فقال لك بصوا، ظاهرين أنكم رسالة المسيح. أنتوا رسالة المسيح. يعني إيه رسالة المسيح؟ يعني لما الناس هتقرأ فيهم الوصايا بتاعت ربنا معاشة، يبقى أكن أنا بقرأ الإنجيل، بقرأ الوصية في حياة الناس دي. بتعلم يعني ايه صلاة، يعني ايه تواضع، يعني ايه محبة، يعني ايه خدمة، من خلال بشوف ولاد المسيح. فلوح انتم رسالة المسيح مخدومة مني. فبيقول لما انا قلت في الآية 2 انكم رسالتنا، ما اقصدش ان احنا اللي كتبنا الكلام ده، لا، احنا خدمنا. يعني انا غرست فيكم كلمة المسيح بس، لكن الله هو الذي ينادي. وبعدين قال هذه الرسالة مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي. أي رسالة تتكتب بقلم بحبر ورق؟ قال بس انتوا كان مين اللي بيكتب فيكم الوصية؟ ده الروح القدس اللي أخدتوه بعد المعمودية، اللي أخدتوه في سر الميرون. لا بحبر بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية. تعرفين لما خرجوا من أرض مصر، ربنا ادى لموسى النبي الوصايا العشر مكتوبة على لوحي حجر. ليه؟ لوحي حجر بترمزه إلى القلب الحجري، القلب القاسي. لكن في عهد النعمة الروح القدس حول القلب الحجري إلى قلب لحمي، أنزع منكم كل قلب الحجري وأعطيكم قلب اللحمي. فقال الروح القدس ابتدى يكتب فيكم رسالة المسيح، وصايا المسيح في ألواح قلب اللحمية، وإحنا اللي بنخدم الخدمة دي. وتقرأ في سفر الأعمال اتكررت كتير، فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم. ولما شاول الطرسوسي كان معصلك شوية، ربنا قال له إلى متى ترفض مناخس؟ شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفض مناخس. من خاسر روح القدس ده كان بيرفض في قلب بولس، وبولس كان بيرفض ينفض وبولس يرفض. فربنا قال له لغاية إمتى صعب عليك إنك أنت ترفض من خاسر روح القدس؟ بعدين يكمل بولس الرسول يقول: ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله. أنا ليا هذه الثقة، أنا ليا هذه الثقة إن أنتم الرسالة اللي كتبها روح الله على ألواح لحمية، هذه الثقة، ثقتي دي بالمسيح الذي أستطيع أن أفعل به كل شيء لدى الله الآب. يعني وأنا واقف أمام الله الآب أنا واثق من خدمتي دي مش بكفايتي، لكن بالمسيح الذي أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقومني. مش كده يوضح الثقة دي جبتها منين؟ قال ليس أننا كفاة من أنفسنا، كفايتي أو كفاءتي بالمعنى الأدق، الكفاءة بتاعتي مش من نفسي، كأن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، ولكن كفايتنا من الله. يعني ربنا هو اللي جعلني ان انا اكون كفء للخدمه دي. ان كان عندي انا ان انا كفء، فهذه الكفاءه ليست مني وليست بمواهب الشخصيه، ولكن هي من الله. زي ما شرح لهم في الرساله الاولى في الاصحاح الثاني، لما يقول ان احنا لما انا جبت لكم لم آتي إليكم لا بسمو الكلام أو الحكمة مناديا لكم بشهادة الله، وقال وكلامي وكرازات لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة. ليه؟ لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله. أحيانا نحن كثير نعتمد على المواهب اللي عندي، أنا أصلي قالي كثير، أنا بحضر كويس، أنا عندي معرفة بالموضوع ده، وأنسى أن أنا أصلي قبل ما أخش مدارس الأحد، قبل ما أدي الكلمة بتاعتي، أنسى أن أنا أصلي قبل ما أحضر الدرس، أنسى أن أنا أصلي قبل ما أروح أفتقد حد وأخبط على باب حد وأتكلم معاه، ما أنا عندي خبرة وعندي معرفة وعندي طلاقة وعندي حكمة. لكن هنا هل الكفاية بتاعتك أو كفاءتك جاي من نفسك ولا من ربنا؟ وبعدين بقى من أول آية 6 بولس الرسول ببراعة جميلة جدا طبعا لإرشاد الروح القدس، قارن بين خدمة العهد الجديد وخدمة العهد القديم في 7 نقط جميلة جدا، 7 نقط جميلة جدا. قال إيه؟ قال الله الذي جعلنا كفاء، كفاء يعني أكفاء بالخدمة دي، لأن نكون خدام عهد جديد. وأنا عايز يعني في المحاضرة بتاعت النهاردة نشوف إيه كرامة الخدمة اللي إحنا خدناها. يعني نقول موسى، يشوع، إيليا، كل دول كانوا خدام عهد القديم. إحنا الكرامة اللي خدناها في خدمتنا أكتر بكتير من الكرامة اللي خدوها كل الأسماء الكبيرة دي في العهد القديم. زي ما بولس شرح كده، قال الذي جعلنا كفاء لأن نكون خدام عهد جديد. أول فرق بين خدمة العهد الجديد وخدمة العهد القديم سماها لا الحرف بل الروح. أنت في سبع نقط. النقطة الأولى، خدمة العهد القديم سماها خدمة الحرف، خدمة العهد الجديد سماها خدمة الروح. يقصد إيه خدمة الحرف وخدمة الروح؟ خدمة العهد الجديد نزلت لهم وصايا. الوصايا دي عبارة عن حروف كلمات. لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، اكرم أباك وأمك، لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لا تشهد شهادة زور، كل الوصايا اللي بتعرفينها حروف. ولكن الحرف ده لم يكن فيه القوة لتنفيذ الوصية، لأن ما كانش فيه نعمة في العهد القديم. إنما خدمة العهد الجديد اللي هي مكتوبة بروح الله الحي، الروح اللي احنا أخذناه بعد ما السيد المسيح صعد ودخل إلى الأقداس السماوية بدم نفسه، وقف أمام الآب، مش كده قال إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. فهنا في خدمة العهد الجديد كل حرف ممسوح بالروح القدس، ونحن نؤمن إننا إلى اليوم لما بنيجي نقرأ الكتاب المقدس كل كلمة الروح القدس يرافقها وتدخل إلى قلبي بعمل الروح القدس. فكان خدمة العهد القديم هي خدمة حرف، مجرد حروف كلمات وأنت مطالب بتنفيذها. إنما خدمة العهد الجديد هذه الحروف ممسوحة بروح الله القدوس، فروح الله أكشن يدخس قلبي مع كل كلمة بسمعها، عشان كده سماها خدمة الروح. ده اللي خلاه يقول إن خدمة العهد القديم خدمة الموت وخدمة العهد الجديد خدمة الحياة. قال لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. معناها إيه؟ الحرف يقتل، ربنا قال افعل هذه فتحي. طيب ولو انا ما فعلتش الوصيه دي موتا تموت. طب في حد قدر يفعل الوصيه؟ ما حدش قدر يفعل الوصيه، لان انا بجاهد بنفسي. فجميع زاروا وفسدوا وعاصوا امر الله. ومن هنا خدمه العهد القديم ان تجد موت، الكل كان تحت حكم الموت لغايه لما جه المسيح. اما خدمه العهد الجديد لانها خدمه الروح، كلمه الروح يعني ايه؟ يعني الحروف دي ممسوحه بالروح، فالروح يعطيني القوه لتنفيذ الوصيه. يعني الروح مش بس يقول لي لا تسرق، انما يديني القوه ان انا ما اسرقش. مش الروح بس يقول لي لا تقتل، انما يديني القوه ان انا ما اقتلش. وده اللي خلى مستوى الوصيه يعني قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل، اما انا اقول لكم من غضب على اخيه باطلا. ليه ارتفع مستوى الوصيه؟ انت عندك الروح اللي بيديك الامكانيه انك تنفذ الوصيه. فيبقى خدمه العهد القديم خدمه حرف، العهد الجديد خدمه روح، العهد الجديد خدمه موت، العهد الجديد خدمه حياه. مش كده في ايه 7 يقول ثم ان كانت خدمه الموت، سماها هنا بوضوح خدمه الموت، المنقوشه باحرف في حجاره. فهنا ليه بقى سماها خدمه حرف؟ عباره عن حرف. الوصيه كانت حرف ما فيهاش روح، ما فيهاش قوه، ومنقوشه في حجاره رمز الى القلب القاسي لعدم وجود الروح، عدم وجود النعمه، نعمه الروح القدس. هذه الخدمة، خدمة الموت دي حصلت في ميت، كان ليها ميت. الميت ده عرفناه منين؟ موسى ده لما كان واقف قصاد ربنا فوق الجبل وكان ينزل كان وشه يشع نور، لدرجة الناس لما كان يقدر يبص لموسى مش قادرين، فموسى كان محتاج ان يحط برقع على وشه عشان الناس مش قادرة تبص لوش موسى من كتر النور والمجد اللي موجود في وش موسى. فبولس الرسول قال ان كان خدمة الموت اللي منقوشة بحرف بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل، مش قادرين يبصوا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل. الزائل دي تعود إلى المجد مش تعود إلى الوجه بتاع موسى، يعني المجد الزائل الذي ظهر على وجه موسى. فبولس قال بمعقول خدمة المجد والموت دي تبقى في مجد، فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ وده الفرق الثالث، إن خدمة العهد القديم كانت في مجد، أما خدمة العهد الجديد فهي هستخدم نفس التعبير اللي استخدمه، المجد الفائق أو المجد الأسنى، المجد الأعظم، ده خدمة العهد الجديد. وأقدر أقول حاجة رابعة، أن مجد خدمة العهد القديم هو مجد زائل، إنما مجد خدمة العهد الجديد هو مجد دائم أو مجد باقي. فبولس بيقول بإيه، معقولة خدمة الموت دي تخلي يبقى ليها مجد، وخدمة الحياة وخدمة الروح ما بقاش ليها مجد؟ لا، ده مجدها أعظم. يتنقل للنقطة بعدها يسميها خدمة دينونة، ده رقم 5، لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجدا فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد. طب ليه سمى دي خدمة دينونة وسمى دي خدمة بر؟ لأن كل إنسان حاول يطبق الناموس في العهد القديم انتهى فين؟ تحت حكم الدينونة بإمدان. فالخدمة دي في الآخر أغلق على الجميع تحت قصاص من الله بكل مدان أمام الله، ده خدمة العهد القديم. إنما خدمة العهد الجديد ادتني بر المسيح، بر مجاني باخده في مياه المعمودية، لما بموت واندفن مع المسيح في مياه المعمودية وبقوم ببقى مولود من الروح، فبأخذ بر مجاني هو بر المسيح. علشان كده الطفل لما يخرج من مياه المعمودية نلبسه أبيض علامة البر ونحط الزنار على هيئة الصليب، إن هذا البر جاء بدم المسيح المسفوك على عود الصليب. فخدمة العهد القديم اسمها خدمة دينونة، خدمة العهد الجديد هي خدمة بر، لأننا ندعو الناس إلى أن يتبرروا متبررين مجانا بنعمته. تعال إلى المسيح واعتمد هتاخد بر المسيح. فيبقى لغاية دلوقتي 5 نقط، خدمة حرف، خدمة روح، خدمة موت، خدمة حياة، خدمة مجد، خدمة مجد أسنى أو مجد فائق، خدمة زائلة إلى الزوال، الهيكل خلاص انتهى، كهنة العهد القديم انتهى، لما دي خدمة دائمة، خدمة دينونة، خدمة بر. وبعدين آية 10 يقول إيه؟ يقول فإن الممجد، أيضا الممجد اللي هي إيه؟ خدمة العهد القديمة التي مجدت في وجه موسى المستنير، فإن الممجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل. يعني إيه لم يمجد من هذا القبيل؟ يعني لو قارنته بخدمة العهد الجديد، هذا القبيل اللي خدمة العهد الجديد، هلاقي إن كل المجد ده لو قورن بخدمة العهد الجديد يبقى لم يمجد. أديكم مثال أشرح. الدنيا ضلمة فولعنا شمعة، فالشمعة دي هي النور اللي بينور لنا. بعد كده جت الكهرباء، فضوء الشمعة ده بقي غير ممجد، غير ظاهر من هذا القبيل من ظهور مجد المسيح. ودي اللي بطرس الرسول قالها في بطرس الثانية الإصحاح الأولاني لما اتكلم على خدمة العهد القديم أيضا. قال إيه؟ قال وعندما الكلمة النبوية وهي ثابتة التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع نوصي، زي الشمعة متولعة في موضع نوصي، إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. فلما ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح يبقى الممجد هذا ما كان بيعتبروه ممجد في العهد القديم، هذا يعتبر غير ممجد من هذا القبيل، لم يمجد أيضا من هذا القبيل. ليه؟ لسبب المجد الفائق، لسبب المجد الفائق. يعني المجد الفائق بتاع العهد الجديد ده لغى كل المجد بتاع العهد القديم. وبيوضح بقى في آية 11 لأنه إن كان الزائل، هذا المجد الزائل أو هذه الخدمة التي زالت بإنتهاء خدمة العهد القديم في مجد، فبالأولى كثيراً يكون الدائم في مجد اللي هي خدمة العهد الجديد. فخدمة العهد الجديد هي خدمة ممجدة. يبقى لغاية دلوقتي قال خمس نقط ما بين خدمة العهد القديم وخدمة العهد الجديد. فآية 12 دي آية يعني تطبيقية. لو أنا عرفت النهاردة المجد اللي أنا فيه كخادم لكلمة العهد الجديد وخادم للعهد الجديد، فأنا بخدم خدمة روح، بخدم خدمة حياة، بخدم خدمة مجد فائق، بخدم خدمة أبدية دائمة، بخدم خدمة بر. لو أنا فاهم مجد الخدمة اللي أنا بخدمها دي، فإذ لما رجعت مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة. أنا خايف من إيه؟ ولا أنا مكسوف إن أنا أخدم بكلمة المسيح ليه؟ ولا أنا خايف إن أنا أدعو للناس للمسيحية ليه؟ لأنا بخدم خدمة ليس لها نظير، ليس لها مجد مماثل أو مجد يناظره. فأنا مفروض لما أفهم جمال ومجد وعظمة هذه الخدمة نستعمل مجاهرة كثيرة. بعد كده يكمل يقول إيه؟ وليس كما كان موسى يضع بقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل. يعني حتى هذا المجد الضعيف غير الفائق كان بنو إسرائيل مش قادرين يبصوا عليه، عشان كده موسى كان بيحط برقع على وشه. بل أغلظت أذهانهم، قلبهم كان قاسي وذهنهم غليظ أو أعمى، كانوا في عمى في الذهن، لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح. دي بقى مهمة. اللي كان على وش موسى يتشال فقط في المسيح. مش كده بولس يتكلم على اليهود اللي هم لسه لم يؤمنوا بالمسيح، لغايه النهارده لما بيقروا العهد القديم مش قادرين يشوفوا سر المسيح فيه. يعني الواحد يستعجب ازاي يقرا اشعياء 7 هو العذراء تحمل وتلد ابنا وما يؤمنوش بالمسيح عشان البرقع موجود. البرقع اللي بيغطي وشهم موجود، اللي عامل ذهنهم موجود، اللي مقاسي قلبهم موجود. هذا البرقع حتى اليوم موجود عند قراءة العهد العتيق غير منكشف الذي يبطل في المسيح. الإيمان الحقيقي بالمسيح يرفع البرقع ده. علشان كده نقدر نسمي ان خدمة العهد الجديد اللي احنا بنخدمها خدمة الوجه المكشوف. اما خدمة العهد القديم هي خدمة البرقع. بس للأسف لغاية النهاردة ناس تقول لك انا عمال اقرا الكتاب المقدس ومش فاهم، لسه في برقع موجود على عيونهم وبرقع موجود على اذهانهم. بالرغم ان احنا بنخدم خدمه العهد الجديد لكن لسه البرقع ده موجود. ليه البرقع ده موجود؟ لان الروح الموجود فيا منطفئ، لان الروح الموجود فيا حزين، لان اقام الروح القدس الموجود فيا. فبالرغم ان انا عايش في العهد الجديد واخدت نعمه الروح القدس، انما انا لسه بطريقه العهد القديم، لسه الروح ده لم ينضرم فيا، الروح ده منطفئ، لم تمتلئ بالروح. فاقعد اقرا في الكتاب المقدس مش فاهم، مش قادر ادخل الى اعماق كلمه الله. ليه؟ لان الروح منطفئ فيه، ولكن هذا الروح يبطل في المسيح. لما أنا إيماني بالمسيح يكون إيمان حي، إيمان عامل. لما الروح القدس اللي أنا أخذته في المعمودية في سفر ميرون أمتلئ منه وأكون فعلا حار في الروح زي ما بولس قال في رومية 12 حارين في الروح، البرقع ده ينزال، فأقدر أدخل إلى عمق الكلمة وأقدر أشوف أسرار الله. مش بولس قال إن الروح يعرف كل شيء حتى أعماق الله وسر الله لخلقه فيه؟ فلو لسه البرقع موجود وأنا عمال أقرأ كلمة ربنا وأنا بسمع كلمة ربنا وكلمة ربنا ما بتدخلش قلبي، يبقى في حاجة غلط. يبقى ليه أنا النعمة دي مش فعالة فيه؟ بولس اشرحها أكتر في آية 15 بيقول: لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى، حين يقرأ الناموس البرقع موضوع على قلبهم، البرقع موضوع على قلبهم، ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع. لما الواحد يرجع لربنا البرقع ده يرتفع. ودي نقطة بقى مهمة في خدمتنا، مش بس أطبقها عليا. ولادي لما أنا أعلمهم يرجعوا لربنا ويدخلوا في شركة حقيقية مع الله، البرقع ده هيرتفع، الغشاوة اللي موجودة على عينيهم دي هترتفع. بولس الرسول كان فريسي، ولكن لما رأى المسيح فقد بصر وصار أعمى، ولم تسقط القشور من عينيه إلا بعد المعمودية. شيء بيسمي المعمودية سر الاستنارة. وكمان بولس لما فهم الكلام ده هو فهمه كويس، لان قال ده انا نفسي بالرغم كنت فريسي وحسب الناموس بلا عين وبلا لوم. لكن انا كان في غشاوه على عيني، ده انا كنت قبلا مكتفا ومفتريا ومضطهدا لكنيسه الله. ده يقول له وحتى استفانوس شديدا انا رب كنت موافق على قتله. ما كنتش شايف ان استفانوس ده ملاك، انا رب كنت موافق على قتل استفانوس لاني كنت اعمى. لكن لما رجعت لربنا، لما امنت بالمسيح، ولما اتعمدت، القشور وقعت من عينيا، البرقع اتشال. عندما يرجع الى الرب يرفع البرقع. احيانا الواحد بعد ما يتعمد يروح جايب البرقع ده وحطه تاني على عينيه، حاطط الغشاوه تاني على عينيه. كل مره بسقط في خطيه انا بفصل نفسي عن ربنا، بضع البرقع على مره تانيه. ولكن ارجع في سر التوبه والاعتراف، البرقع يترفع مره تاني. اقع في الخطيه تبقى في ظلمه وغشاوه، ارجع اتوب البرقع ده يرفع تاني. عندما يرجع الى الرب يرفع البرقع. واخر بقى الفرق بين خدمه العهد القديم والعهد الجديد، قال اما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حريه. خدمه العهد الجديد هي خدمه الحريه، ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرارا. احنا اتفقنا ان خدمه الحرف محدش يقدر ينفذ الوصيه، فكلهم كانوا بيقعوا في الخطيه اللي هي كسر الوصيه. ومن يفعل الخطيه هو ايه؟ عبد للخطيه. فالعهد القديم كشف عبوديتي، الوصيه كشفت ان انا عبد. لما الوصية جات وقالت لي لا تقتل وأنا مش قادر بطل أكل، اكتشفت أن أنا عبد للأكل. لما الوصية جات وقالت لي لا تشتهي وأنا مش قادر بطل شهوة، اكتشفت أن أنا عبد للشهوة. فالعهد القديم كشف عبوديتي، أما العهد الجديد لما جه قال لي لا تشتهي، مش بس منعني عن الشهوة، إنما أعطاني القوة لكي ما انتصر على الشهوة، حررني من هذه الخطية. نعمة الروح القدس حررتني، فحيث روح الرب هناك حرية. يبقى هنا خدمة العهد الجديد هي خدمة الروح، هي خدمة الحياة، هي خدمة المجد الفائق، هي خدمة الأبدية المجد الدائم، هي خدمة البر، هي خدمة الوجه المكشوف، هي خدمة الحرية. دي الخدمة اللي احنا بنخدمها، دي الخدمة اللي ربنا أعطانا الشرف إن احنا نخدمها. عشان كده وإذ لنا فإذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة، فإذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة. يختم بولس الإصحاح ده بالآية الجميلة دي، يقول لك ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. اللي فعلا امتلأ من الروح وأدرى موهبة الروح في داخله، ده أكنه ينظر مجد الرب بوجه مكشوف. بوجه مكشوف، مفيش الروح بقى. طيب لما هنظر مجد الرب بوجه مكشوف، قال كما في مرآة، كما في المرآة، لأن احنا لسه في الجسد، لكن حينئذ الوجه لوجه زي ما قال في كورنثوس 13. فكما في المرآة، بس أنا شايف مجد الرب بوجه مكشوف. طيب إيه الميزة بتاعتها دي؟ أن نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. طب مين اللي بيعمل التغيير ده؟ كما من الرب الروح. إن الروح ربنا هو بيعمل التغيير. عارف كلنا بدون استثناء فينا كلمات أخذناها من والدينا، فينا حركات بنعملها زي أبهاتنا. الأصدقاء أحياناً إن هم بيقضوا وقت طويل مع بعض تلاقي فيهم كلمات من بعض بيأثروا على بعض. فبولس بيقول نفس الكلام. احنا لما بنقف قصاد مجد الرب بوجه مكشوف، ايه اللي بيحصل؟ ان روح ربنا بيغير فيا، بيشكل فيا، وبتغير الى تلك الصوره. اهم صوره، صوره اللي احنا خلقنا عليها، صوره الله المثالي. هذه الصوره برجع بقى، الصوره دي بتغير من مجد الى مجد الى تلك الصوره دي عينها. يقولها في حته ثانيه، لكي نكون مشابهين صوره ابنه، لكي نكون مشابهين صوره ابنه. ومين اللي بيعمل التشكيله دي؟ الروح القدس. تعرفين في بعض الاباء ما غيروش او ما فرقوش بين الصوره والمثال، صوره الله ومثال. في اباء فرقوا بين الصوره والمثال. الاباء اللي فرقوا بين الصوره والمثال قالوا صوره الله هي ثلاث حاجات. يعني احنا خلقنا على صوره الله في ثلاث حاجات، في الخلود فالانسان كائن خالق، في العقل والمنطق الانسان كائن عاقل، والحاجه الثالثه في الاراده، ان انا عندي حريه اراده. فالانسان كائن عاقل خالق مريد، مريد يعني له اراده، كائن خالق عاقل مريد. ثلاث دول مهمين ليه؟ لما اعرف ان انا خالق الى الابد، ان انا ليا خلود، مين اللي يدرك ده؟ العقل. فالعقل يدرك ان انا كائن خالق، فاجد حريه ارادتي افعل ما هو صح، افعل ما هو يرضي الله. يبقى انا بحريه ارادتي اخترت ان افعل الصلاح، لان ادركت بعقلي ان انسان خالد. فيقولوا ان الانسان بالخطيه فقد المثال، ان انا على مثال الله في القداسه، ولكن ما زال الانسان يحتفظ بالصوره اللي هي في العقل والخلود والاراده، العقل والخلود والاراده. حاول الانسان بنفسه باستخدام الثلاث حاجات دولت انه يرجع لصوره الله، ففشل. فالانسان بيحتاج المخلص، محتاج الروح القدس، عشان الروح القدس هو اللي هيغيرني من صورة إلى صورة، من مجد إلى مجد، لغاية لما أوصل إلى صورة الله، إلى مثال الله، لكي نكون مشابهين لصورة ابنه. وده عمل الروح القدس. ولا يستلزم من الإنسان إنه يبقى موجود في حضرة الروح القدس فترة أطول. يعني إيه فترة أطول؟ أنا ما بقسمش حياتي لحياة مع ربنا وحياة بعيدة عن ربنا، هي حياتي كلها هي حياة واحدة. حتى وأنا في عملي وأنا في دراستي وأنا في مع أصحابي، هي حياة مع الله. فالروح القدس بيشكل فيني زي ما الفخاري كده بيشكل، فالروح القدس بيشكل فيا عشان يضعني في صورة الله. ولكن الوجود المباشر مع الله يخلي الروح القدس يشكل فيا اسرع من الوجود غير المباشر مع الله. عشان كده بولس قال ان بين الزوجة والعذراء فرق، لان العذراء دي تهتم كيف ترضي الله، وقتها كله ربنا. من هنا الكنيسة حبت الصلوات الطويلة. ليه؟ علشان أبقى متواجد في حضرة الله وفي حضرة الروح القدس بوجه مكشوف أمام مجد الله. فكل ما أقضي وقت أطول أمام الروح القدس يشكل فيا ويغير فيا إلا تلك الصورة عنه لكي نكون مشابهين لصورة ابنه. يعني تخيل أنا لو جبت واحد خزاف قلت له أنا عايزك تعمل تمثال، بس قلت له أنا عايزك تقضي مع التمثال ده ساعة بس في الأسبوع، هياخد قد إيه علشان يخلص التمثال ده؟ طب ولو قلت له أنا عايزك تقضي مع التمثال ده 3 ساعات كل يوم، هيبقى وقت أسرع بكتير. من هنا الكنيسة بالحكمة الإلهية ابتدت ترتب هذه الصلوات الطويلة لنا، مش عشان تزهقنا ولا عشان نمل، لكن كل ما نكون موجودين في حضرة الله وناظرين وجه الله ومجد الرب بوجه مكشوف، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب. اللي مش فاهم الآية دي عايز دايما بسرعة كده الحاجة السريعة، عايز كده مثلا يعني قداس ربع ساعة وخلص، مش عايز لسه هتصلي الأجبية هقول أنا لازم هاجي، لسه هعمل دراسة كتاب أنا هاخد لي آية، ولا أقول لك أحسن من كده هسمع كتاب مقدس بالعربية وأنا رايح الشغل. أنا مش عايز أقضي وقت بقى يعني كأن ربنا ما يستحقش أديله وقت كده ما بعملش فيها حاجة تانية، إنما أنا كنت بعمل حاجة وبالمرة أصلي، بالمرة أسمع كتاب المقدس. عشان كده لسه روح ربنا ما شكلنيش إلى صورة المسيح لكي أكون مشابها بصورة ابنه، لأن أنا أقف كده قصاد الخزاف أو الفخاري 5 دقايق وأطير، ولما أبعد عنه تتشوه الصورة دي بخطايا العالم، وأرجع بقى ألاقي حتى الشغل اللي عمله فيا باظ، يرجع بقى يصلح في الشغل القديم ويبتدي يرسم فيه حاجة جديدة وأسيبه وأجري، أرجع تاني يقول لي ياه الصورة دي اتلخبطت، يرجع يرطب في القلم اللي اتلخبطت ويبتدي من جديد عايز يشكل فيها صورة المسيح. لكن الإنسان اللي هو موجود أمام الله بصفة مستمرة، وخاصة لما يعطي انتباه غير المشتت أمام الله، يتشكل وتصير في صورة المسيح في أسرع وقت. عشان كده مثلا شفنا قديسين زي مثلا ميصائيل السائح وصل لدرجة القداسة سن 17 سنة، إزاي؟ لأن حياته كانت لربنا، فالروح القدس قدر يشكل فيه صورة المسيح حتى في هذه السن الصغيرة. دي الوصية لأمام ربنا ينبغي أن يوصل كل حين ولا يمل. قال لك اصبر يا حبيبي، ما أنت لازم تصبر علشان الجراح ده يخلص العملية الجراحية فتتشكل فيك صورة المسيح. لكن لو أنت جريت كل شوية ما بتديش للروح القدس هذه الفرصة إن يطبع فيك صورة المسيح، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كان في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عنها من مجد إلى مجد كما من الرب. يبقى خدمة العهد الجديد زي ما شرحنا بولس الرسول في هذا الإصحاح الرائع، قال لها 7 ميزات 7 صفات. صفة أولى هي خدمة روح، صفة ثانية خدمة الحياة، صفة ثالثة خدمة المجد الفائق، صفة اللي بعد كده خدمة المجد الدائم، خدمة البر، خدمة الوجه المكشوف، خدمة الحرية. وإذننا رجاء مثل هذا نستعمل مبهارة كثيرة، وعارفين أن هذه الكفاية ليست من أنفسنا، ولكن كفايتنا هي من الله. وعلى قد ما احنا ننظر وجه الرب بوجه مكشوف كما من في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح لإله المجد الدائم إلى الأبد. آمين. كيف نكون جاهزين كخدام لافتقاد الأولاد افتقاد فردي خصوصا في ظل تحديات المجتمع، فكر الإلحاد، فكر علم يضرب كل الإيمانيات أو معظمها. من هنا أهمية اللاهوت الدفاعي ودراسته للخدام مهم جدا. هو بيسموه أبولوجيتكس. أبولوجيتك مش معناه يعتذر. أبولوجيتك باليوناني معناه يدافع، زي ما بطرس الرسول قال ان احنا نكون مستعدين لمجاوبه كل من يسالنا عن سبب الرجاء الذي فيه. وعايز اقول لك حاجه، كل التحديات اللي موجوده في العصر الحالي ده ليست تحديات جديده. الشيطان ما عندوش روح خلاقه، ما بيخلقش شيء جديد، بيعيد اللي بيعيده. يعني اللي منكم ما قراش كتاب الرسائل الى الوثنيين بتاع القديس أثناسيوس الرسولي، لو درست الكتاب ده هتلاقوا فيه ردود كتيره جدا 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 على كل التحديات اللي بتقابلنا اليومين دول. شوف أثناسيوس كتبه من امتى؟ كتبه من القرن الرابع، لكن فيه ردود كتيره، وده من الكتب اللي ممكن تدرسوها مع بعض في اجتماع الخدام. تابع رسائل مثل بتاع القديس أثناسيوس، يعني بيرد على كل الامور والتحديات اللي بتقابلنا. ومن هنا عايز اقول لكم ان حتى في منهج درس الاحد بتاع اولادنا، ولو بتسالوا على تحديث المناهج لابد يكون في جزء لابد فعلا. يعني قبل ما الولد يروح يدرس التطور في المدرسه، لكن اكون انا درست الخلق ودرست الردود على التطور، بحيث لما يروح يكون هو مستعد، نبقى احنا برو اكتف استباقيين مش ري اكتف، ان احنا بنرد رد فعل. يعني ما يجيليش رد متلخبط من نظريه التطور وانا ابتدي ارد عليها، لا، ده انا عايزه قبل ما يروح اكون علمته من عندي الخلق. قبل ما يروح يلخبطوه في المدارس على الهوموسيكشواليتي والترانسجندرزم وكل اللخبطه الاباحيه الجنسيه دي، اكون انا درسته عندي الجنس من منظار مسيحي سليم، بحيث يكون فاهم الكلام ده. ولما يروح هناك حد يقول له هوموسيكشواليتي ولا ترانسجندرزم ولا اي حاجه من اللي بيعملوا له من دول، يبقى هو عنده الفكر السليم. فاللاهوت الدفاعي لينا كخدام مهم جدا جدا، ولابد ان يكون جزء من المنهج بتاع جماعات الخدام. وايضا منهج المدارس الاحد ان احنا ندرسهم اللاهوت الدفاعي، كل سنة على حسب مقدرته، لكن ممكن نبتدي من اولى ابتدائي ندرسهم إيمانياته كيف يدافع عن الإيمان. يعني إحنا كتير في السنين اللي فاتت كنا بنهتم باللاهوت المقارن بيننا ما بين البروتستانت والكاثوليك وكده يعني. إنما الحقيقة إحنا في الفترة دي محتاجين أشد الإحتياج للاهوت الدفاع، وزي ما قلت لكم في آباء اسمهم الآباء المدافعين. أبولوجيتك فاذرز، ولو قريت كتبهم بترد على كل ما نتعرض إليه في هذا العصر الحديث. لأن زي ما قلت لكم الشيطان مش كرياتيف، يعني الشيطان ما جابش حاجة جديدة، هو اللي بيلد ويزيد فيه من القرون الأولى لغاية النهاردة، بس إحنا اللي ما قريناش. لكن لو قرينا هنلاقي الكلام ده كله آبائنا القديسين شرحوه وردوا عليه بالمنطق والفلسفة بكتاب المقدس بكل طريقة. يعني ردوا، يعني رسائل الوثنيين دي كان بيستخدم اللوجيك، انت مش هتقدر تتكلم من الكتاب المقدس عشان تقنع واحد يقول من الكتاب المقدس. فكلام جميل يعني لو ما قريتهوش. انا عارف أثناسيوس مشهور بتجسد الكلمة، والإنجيل اللي اتكلموا على رسائل الوثنيين، بس ده كتاب جميل انصحكم تقروه، هيساعدنا كتير في الردود على التحديات اللي احنا بنواجهها دلوقتي. اشكركم جميعا.